وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قضية مدارج السالكين يحتاج إليها كل مسلم أن يعيشها وأن تكون في حياته وأن يتفكر بها، لأنها من أبواب الإيمان. لما تتفكر أنت في قول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كيف يزين الإيمان في القلب؟ الإيمان له زينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان. الإيمان له زينة يزين بها العبد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذه المسألة، مسألة هذه القضية، قضية مدارج السالكين، حتى العبد يصبح قلبه أحسن القلوب وأفضل القلوب، ولما يفعل الحسنة يفعلها بمنزلة من المنازل التي يسير بها إلى الله. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. هذا والله هو الجمال الحقيقي، جمال الطاعة، جمال القلب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال الدين والأدب، جمال القلب. فمدارج السالكين تجعلك تقف مع قلبك في كل منزلة من المنازل، تقول: أين أنا؟ أين أنا؟ هل أنا من أصحاب هذه المنزلة أم لا؟ هل نزلت هذه المنزلة أم لا؟ فنحن أخذنا منزلة اليقظة، واليوم مع منزلة الفكرة، وهي المنزلة الثانية. وكما قال الهروي، قال: هذه هي أربع منازل أساسية: الفكرة، اليقظة، والفكرة، والبصيرة، والعزم. هذه أربع منازل أساسية، كل منزلة فيها يبنى عليها منازل كثيرة، لكن أربع منازل أساسية: اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. تكلمنا عن اليقظة، قال الإمام هنا، قال: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. أرجو أن نتأمل أيها الإخوة الكرام في هذا الكلام. بس عمو، بس حبيبي، تعال تعال. قال: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. هذا الكلام طبعا يحتاج إلى شرح، هذا كلام عن المنزلة. فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء، وأصلها الفكرة في التوحيد. ثم ذكر أنواع الفكرة من الفكرة في التوحيد والولاء والبراء إلى غير ذلك، على ما سيأتي الشرح إن شاء الله تعالى. لكن تأملوا أيها الإخوة، قال: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. إذا استحكمت يقظته، يعني بعد اليقظة، إذا تيقظ، إذا لحظ قلبه للنعمة وطالع الجناية، عرف الذنوب وعرف النقصان والزيادة من الأيام وبالكيفيات التي ذكرت سابقا، عندها
قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن إذا استحكمت اليقظة بمراتبها الثلاثة أوجبت للعبد الفكرة. إذن انتبه هنا، لا يمكن أن ينتقل إلى منزلة الفكرة إلا إذا استحكم في منزلة اليقظة. لا يمكن أن ينتقل إلى المنزلة هذه التي هي تحقيق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له إلا إذا استحكمت له اليقظة. أبو إسماعيل الهروي رحمه الله قال: قد ينقل الله العبد من حال إلى حال أرفع منه. العبد قد ينتقل من حال إلى حال أرفع منه، وقد بقي عليه من الذي نقل عنها بقية، يعني ينتقل من منزلة إلى منزلة في الإيمان، لكن لما ينتقل للدرجة الثانية ربما يبقى عليه بقية. قال: فيشرف عليها في الحالة الثانية فيصلحها. ثم قال رحمه الله: وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصحح. إذن أول شيء أن ينتقل إلى المقام الأول ثم المقام الثاني. إذن اليقظة قبل الفكرة، لأنه مستحيل أن تحصل للعبد يقظة فكرة إلا إذا حصلت له اليقظة. فقال: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. حتى يصل إلى منزلة الفكرة، الأصل أن يتمكن في منزلة اليقظة بمراتبها الثلاث، بمراتبها الثلاث. وهذا أيها الإخوة تأويل بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ماذا يستغفر؟ يقول: أستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. قال: من ماذا يستغفر؟ من أي شيء يستغفر؟ قل: أستغفر الله وأتوب إليه. من أي شيء؟ قالوا بعض، قال بعض أهل العلم، هذا تأويله هنا، قال: إنما النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع كل يوم عند ربه مقاما، كل يوم يرتفع مقاما، فإذا جاء في اليوم التالي فارتفع مقاما نظر إلى المقام في اليوم السابق، فإذا المقام في اليوم التالي أعلى منه في اليوم السابق فيستغفر الله على كونه في ذاك المقام السابق. كلها مقامات عالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم يرتفع درجة، درجات، فإذا ارتفع الدرجة نظر، وإذا هو في اليوم الذي قبله أقل درجة من ذاك اليوم، لأن الدرجات أعلى. طبعا أقل درجة احنا منظورنا البشري، لكن عند الله درجات، منزلته عالية، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. فلما يصل إلى الدرجة التي بعدها ينظر، وإذا هو في المنزل الأقل في اليوم الذي قبله فيستغفر الله على ذلك. يستغفر، هذا تأويل حسن، يستغفر الله على ذلك. الله قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن الشرط أيها الإخوة أن يستحكم العبد في منزلة من المنازل حتى يرفعه الله عز وجل إلى التي المنزلة الأخرى. وهذه أيها الإخوة سنة كونية ينبغي أن تفهم، أنه لابد من التدرج، مش فقط في العلم الشرعي، في علم القلوب كذلك. في علم القلوب بعض الناس يريد أن يصل إلى أعلى درجات علم القلوب، وهو أصلا ما حصلت عنده بداية علم القلوب، هو يريد أن يصل إلى أعلى درجات، إلى درجة العارفين الذاكرين، إلى درجة الأولياء، إلى درجة المحبة، وهو بعد لم ينتبه قلبه من الغفلة. لذلك اسمعوا لهذا الكلام المهم في مراتب التائبين للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهذا كلام مهم جدا أيها الأخوة. قال رحمه الله: اعلم أن القلب إذا خلي منه الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها وبتحصيل العدة لها وبالتأهب للقدوم على الله، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. إذا العبد خلي من الاهتمام بالدنيا، أول شيء اهتماماته تحول من الدنيا والمال الرياسة الصورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها والتأهب للقدوم على الله، استعد للآخرة، قلبه استعد للآخرة، عند ذلك ينير القلب. إيش قال ابن القيم عنه؟ قال: فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. هذا أول فتح للقلب، هذا أول فجر ينير للقلب، أن يتعلق القلب بالآخرة، أن يعزف القلب عن الدنيا، يصبح القلب عازفا عن الحياة الدنيا. الآن اسمع، قال: فإذا تمكن من ذلك، إذا قلبه تمكن من ذلك، فتح له باب الأنس بالله. فتح له باب الأنس بالله، يعني إذا لم يتمكن من الأولى يفتح له باب الأنس بالله؟ لا. إذا ما عنده اهتمام بالآخرة ولا تعلق بها ولا تهيأ القدوم على الله، لا يفتح له باب الأنس بالله. وهذا سر أن الكثير منا لا يشعر بلذة العبادة، بل والله لا يستأنس بالصلاة، أنس بالصلاة لا يستأنس بها، يشعر أنها حمل ثقيل يريد أن يلقيها عن ظهره، ما في أنس بالصلاة. إذا بصلي ركعتين تشعر أنه إنسان، يعني واحد ينتظره في الخارج، أنه ملاحق مطارد، بيكاد أن ينهي الصلاة، وشو ماله هذا أخي؟ يركع يرفع رأسه كأنه قصف بده يجي مباشرة بنزل، بس مش مستأنس أبدا. لما؟ هذا السبب، أن قلبه لم يتعلق بالآخرة، وأن اهتمام الاهتمامات ليست بلقاء الله والقدوم عليه. إذا تمكن من هذا فتح له باب الأنس بالله. طب إذا لم يتمكن لا يستأنس بالله. شوف كيف تدرج المنازل منزلة بعد منزلة. قال: فإذا تمكن من ذلك، يعني من الأنس بالله، استأنس بالله، قال رحمه الله: فتح له باب حلاوة العبادة. بعدما يستأنس بالله، إذا تمكن من الأنس بالله، يفتح له باب حلاوة العبادة، بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد من اللذة في العبادة أضعاف أضعاف ما كان يجده من اللهو ومن اللعب ونيل الشهوات. قال رحمه الله: بحيث إذا دخل في الصلاة ود أنه لا يخرج منها. إذا تمكن من الأنس بالله، لكن إذا لم يتمكن لا يجد حلاوة العبادة. طب قال: إذن شوف منزلة، أنا أريد أن تركز، إذا تمكن، فإذا تمكن من ذلك من حلاوة العبادة، فتح له باب حلاوة استماع كلام الله، فلا يشبع منه إذا سمع القرآن. هذا قلبه، كما يقول رحمه الله: كما يهدأ الصبي في حضن أمه. إذا سمع القرآن يهدأ القلب، يستأنس به، فيفتح له هذا الباب بعد حلاوة المناجاة. طيب استأنس بالقرآن وفتح له حلاوة استماع كلام الله، قال رحمه الله: فإذا تمكن من ذلك، مرحلة بعد مرحلة، إذا تمكن من ذلك فتح له باب شهود عظمة الله، بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يحس أن قلبه في عالم آخر. إيه والله، يحس أن قلبه في عالم آخر، القرآن دخل في قلبه. فإذا تمكن من تعظيم الله فتح له باب الحياء من الله، وهو نور يقع في القلب يريه أنه واقف بين يدي الله، فيستحيي منه في خلواته وجلواته. إيه والله، والله لو تأملت ما قاله رب العالمين في سورة البقرة في سياق الكلام عن الحيض والنساء ونحو ذلك، قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. المسألة هنا عن مسألة إتيان المرأة، جماع المرأة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال بعض المفسرين أي من الولد، وقدموا لأنفسكم أي من الولد الصالح. قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. عجيب، واتقوا الله. المسألة في جماع الرجل مع امرأته، الرجل يفضي إلى المرأة وهو في هذه اللحظة، الله يقول له واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني وأنت في تلك الحالة ينبغي أن تشهد مشهد الحياء من الله، مشهد الحياء من الله. يعني المسلم حتى وهو يطأ أهله لا يفارقه شعور معية الله حتى في تلك الحالة، حتى في تلك الحالة. فيقول واحد طيب والله يا شيخ ولو واحد استشعر هي مسألة الحياء من الله والمعية ونحو ذلك ما يستطيع أصلا أن يتلذذ بشهوة الجماع حتى بالحلال. منقول لا، إذا شهدت هذه المعية تعلم أن الكريم قد أذن لك في ذلك، وهو واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأنت لما استحللت هذا الفرض بإذن من هذا الكريم الذي أنت تستحي منه، الذي أنت تستحي منه. إذن إذا تمكن العبد من منزلة، من هذه المنزلة من باب شهود عظمة الله، قال فتح له باب الحياء من الله، استحيا من الله. ثم إذا تمكن من ذلك فتح له باب الشعور بقيومية الله عز وجل، باب الشعور بقيومية الله. إذن إذا تمكن، إذا تمكن، محال أيها الإخوة أن تصل إلى مرحلة من مراحل الإيمان إلا أن تبدأ بها مرحلة مرحلة. لا تصل إلى المراحل العالية، مراحل الأنس بالله ومراحل شهود قيومية الله عز وجل، دون أن يبدأ قلبك بالانصراف من الدنيا للآخرة. كذلك هنا إذا استحكمت يقظته، إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، أوجبت له الفكرة. إذا استحكمت يقظته، ذلك العبد كلما تقرب يجد العون والله من الله. لذلك الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. كلما تقرب، كلما أراد أن ينتقل منزلا يجد أن الله يعينه وأن الله يوفقه. فإذا استحكمت اليقظة من قلبه الآن سيدخل في منزلة الفكرة. طب أيها الشيخ ما هي منزلة الفكرة؟ كيف أحصل على منزلة الفكرة أنا؟ قال رحمه الله وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. عندنا أيها الإخوة في هذه المنزلة في تعريفها خمسة أشياء. القلب، تحديق القلب، التحديق إلى القلب وأن يحدق القلب. ثم قال إلى جهة المطلوب، أن يكون هناك مطلوب. ثالثا، رابعا، أن يكون للمطلوب جهة. وخامسا، أن يحصل للمطلوب التماس. أول شيء القلب، ثانيا أن يحدق القلب، ثالثا أن يكون هناك مطلوب، رابعا أن يكون للمطلوب جهة، خامسا أن يكون للمطلوب التماس. أولا لا بد أن يكون قلب. هل لنا قلب أيها الإخوة؟ هل هذا الإنسان له قلب؟ نحن الآن صلينا، هل لنا قلب؟ هل لنا قلب؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اليقظة لما عرفناها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، انزعاج القلب. التوكل ما هو؟ صدق اعتماد القلب على الرب. الإخلاص ما هو؟ أن يتحرك القلب إلى جهة المطلوب. إذن الأصل ما هو؟ الأصل القلب. هل له أثر في وجوده؟ بعض الناس يا إخواني لما يسمع نداء الله أكبر يمر بجانب المسجد فيسمع المنادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأصل أول ما يسمع الأذان إن كان له قلب ماذا يفعل؟ يترك كل ما بيديه، لا ينشغل به. هذا صاحب القلب. إذن هل تعلم أن هذا الإنسان الذي يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يلبي ليس له قلب؟ ليس له قلب. له قلب بهذه العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم، لكن ليس له قلب يحيا به وينجيه عند الله، ألا وهو القلب السليم. لا، ليس له قلب ينجيه. إذا بسمع الأذان لا يستجيب، ليس له قلب. أنت من العجب أن ترى في زماننا أن الناس يدفنون الأموات أيها الإخوة، ويضعون عليهم التراب في أكبر مكان للموعظة، في أكبر مكان للموعظة، وفي الواعظ الصامت الذي لا يستطيع، الذي لا يكون معه موعظة من شيخ أو من عالم، هو واعظ بذاته، هو الواعظ الصامت، هي التي تعظك بحالها لا بمقالها. المقابر، من العجيب أن بعض الناس يبيع ويشتري وبتكلم في الدنيا وعند المقابر، هذا ما له قلب يا أخوة، هذا قلبه في علامات استفهام، قلبه عليه علامات استفهام. لا تقل هذا قلبه قاسي، لا، بل قل هذا ليس له قلب. لما ابن مسعود رأى رجلا عند المقبرة يضحك بين القبور، قال: أتضحك بين منازل الأموات؟ أنت رجل قد مات قلبك، لا أكلمك أبدا. تضحك في هذا المكان؟ تضحك؟ هذا موقف للضحك؟ إذن القلب إذا أردت أن تعرفه انظر في هذه المواطن، انظر في هذه المواطن. الرافعي يقول: قلت للقبر: أين اللذة؟ أين المتاع؟ أين الشهرة؟ أين البنون؟ أين النساء؟ فقال: إن هذه كلها أصناف لا تأتي إلى هنا، لأنها لم تأتي إلى هنا إلا المعاني للأشخاص. يعني هناك كلها الألقاب انتهت، أصبحت الجنازة، أصبح الميت، أصبح الجثة الهامدة. إذن في ذاك الموقف إذا القلب ما تأثر، متى يتأثر؟ عمر بن عبد العزيز، شوف الموعظة المؤثرة، لما دخل عليه محمد بن كعب القرظي رحمه الله بعدما تولى الخلافة، وقد كان عمر بن عبد العزيز مترفا قبل ولايته الخلافة، لا يبقي الثوب على جسده بضعة أيام وبضعة أسابيع ويغيره من كثرة الترف، فلما تولى الخلافة إذا به يلبس ثوبا لا يساوي درهمين وقد شحب لونه. تولى سنتين وشهرين وكان آية من آيات الله عز وجل، كان آية في العدل وفي الحكم وفي التقوى وفي الطاعة عمر بن عبد العزيز. قالت امرأته: لم يغتسل عمر بن عبد العزيز لا من جنابة ولا من احتلام منذ أن تولى الخلافة. هذه امرأته تقول، فاطمة بنت عبد الملك تقول: ما اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ أن تولى الخلافة، لا غسل جنابة ولا غسل ولا احتلام. وقال لها: أنا الأمر يضيق علي، إما أن أضيع أمري معك أو أن أضيع المسلمين، فإن أضغت فالحقي بأهلك. هذا عمر التقي الورع، يدخل عليه محمد بن كعب القرظي وقد شحب لونه وتغير وجهه واتسخت ثيابه المرقعة وهو الخليفة. قال: فبكى محمد بن كعب القرظي، قال: ما يبكيك؟ عمر بن عبد العزيز قال له: ما يبكيك يا محمد؟ ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي من حالك يا أمير المؤمنين، أبكي من الحال الذي أنت عليه. قال: يا محمد بن كعب، لو أنك كشفت عني القبر بعد 3 ليال لكنت أشد إنكارا لي، لو كنت قد كشفت عني القبر وقد سالت العينان على الخدين وقد بقر البطن والدود يخرج من بطني لكنت أشد حالا وأشد إنكارا من ذلك. فبكى محمد بن كعب القرظي رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا هول عظيم، واحد ما يستيقظ قلبه، إذن هذا قل لا قلب له. لما نقول أن مزيت الفكرة تحديق القلب، أولا نوجد القلب، أين القلب؟ أين قلوبنا؟ كيف أحصل أيها الإخوة على هذا القلب الحي؟ كيف أحصل عليه حتى يحدق؟ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. حتى أوجد هذا القلب الحي كيف أوجده؟ أولا أن يكون هذا القلب أيها الإخوة محط الاهتمام. يعني إذا جئت يا أخي، بارك الله فيكم يا إخواني، إذا قرأنا القرآن لا نقرأه بألسنتنا فقط، هذا دليل عدم التأثر بالكتاب بالقرآن. إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، انظر هنا، اجعل عندك عينا على قلبك، قل: هل تأثرت؟ الرحمن الرحيم، بسم الله، أبدأ بسم الله، أستعين بسم الله، أقرأ بسم الله، بسم الله، طب الحمد لله رب العالمين، قلتها هنا. لكن انظر، اجعل عينا أخرى على قلبك، أين الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الله يقول، اجعل قلبك هنا. لذلك تحسس قلبك عند كل عبادة، اجعل محط انشغالك ومركز اهتمامك هذا القلب، قبل النوم وبعد النوم، في الطاعات وخارج الطاعات، في الشوارع، في الشارع، قل أين قلبي. قال الحسن البصري رحمه الله: تلمس قلبك في ثلاثة مواطن، عند الذكر وعند مجالس العلم، الذكر يعني الذكر والقرآن والدعاء، وعند مجالس العلم وعند الخلوة، فإن لم تجد قلبك هناك فسل الله أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب له. إن لم تجد قلبك عند الذكر، ذكرت الله، قرأت القرآن، لم تجد قلبك، لم يخشع القلب عند مجالس العلم، مجالس الإيمان، لم يخشع القلب في الخلوة وحدك والغرفة مظلمة لا أحد معك، ما استشعرت أنك ستبقى وحدك في القبر وستحاسب هناك وحدك، ولم يخشع قلبك؟ إذا الثلاثة مواطن هذه لم تخشع قلوبنا، قال رحمه الله: فسل الله أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب لك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إيش قال الله؟ وجلت قلوبهم. إذا ذكر هؤلاء المؤمنون، كيف نقول حتى خطيب جمعة أيها المؤمنون؟ طب وين المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ لذلك اجعلها محط اهتمام، وهنا من أخطر القضايا، أخطر القضايا أيها الإخوة أن يعيش الإنسان بلا قلب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ليس القضية في وجود الشحم واللحم والقلب الذي يضخ الدم، لا، القلب الذي يستجيب لمراد الله، هذا هو القلب. لذلك هناك قاعدة فقهية تقول: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. يضرب لها العلماء مثالا فيقولون: الماء النجس، واحد يريد أن يتوضأ وبين يديه ماء نجس، نجس ليس طاهرا، هذا الماء النجس هل يجوز أن يتوضأ به؟ يجوز. إذن هو بمثابة المعدوم شرعا، لأنه لا يجوز أن مثابة المعدوم شرعا، شرعا لا يجوز أن يتوضأ به، إذن هو كأنه غير موجود، لو عنده 10 براميل نجسة كلها لا يجوز أن يتوضأ بها، هو معدوم شرعا، كأنه معدوم حسا، كأنه ليس موجود، 10 براميل نجاسة كأنها غير موجودة أصلا، لا يطلق عليها حتى اسم ماء، ليس ماء، لأن الماء الذي يتطهر به له شروط شرعية. فالفقهاء يقولون: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، الماء النجس معدوم شرعا، فكأنه معدوم حسا، كأنه ليس له لا ماء هنا. نفس الشيء القلب أيها الإخوة، إذا كان القلب معدوما شرعا، شرعا إيش معدوما شرعا؟ لا فائدة منه ولا حياة فيه ولا تقوى ولا يصيبه الوجل ولا الخوف من الله وليس فيه خشية ولا حياء من الله، هذا قلب معدوم شرعا، فهو معدوم حسا، وجوده كعدمه، كأنه ليس بشيء، كأنه غير موجود هذا القلب. لذلك لابد من الالتفات هنا أيها الإخوة، الالتفات إلى هذا القلب، أن تجعل محط نظرك دائما القلب، حتى تنزل منزلة الفكرة يحدق قلبك. أولا أن يكون الاهتمام محط القلب، ثانيا أيها الإخوة تعلم أن حياة القلب بذكر الله، بذكر الله وقراءة القرآن، والله كلما ذكرت الله تعالى أكثر كلما كانت حياة قلبك أعظم، لأن الله قال في نهاية الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، بعدين قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هم الغافلون. ورحم الله من قال: القلب مثل السمك والذكر مثل الماء، فإذا خرج السمك من الماء مات، وإذا انقطع القلب عن الذكر مات. القلب مثل السمك، والذكر مثل الماء. إذا خرج السمك من الماء مات، وإذا انقطع القلب عن الذكر مات. مثل الذي يذكر ربه والذي يذكره مثل الحي والميت، حي وميت، قلب حي وقلب ميت، قلب حي وقلب ميت. إذا تعلق القلب بالذكر هذا مهم، أن يتعلق القلب بالذكر. وابن القيم رحمه الله يقول: وأفضل الذكر ما هو؟ لا أفضل الذكر كيف في كيفيته، نعم في لفظه أفضل الذكر لا إله إلا الله حديث، لكن أفضل الذكر في كيفيته ما واطأ القلب اللسان في الكيفية. وانت بتذكر أحسن الذكر إنك ما تقولش الذكر باللسان فقط، بالقلب. لذلك كثير منا بعد الصلاة أو لا كل بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لكن مين منا لما سلم يقرأ بعد الصلاة وقال استغفر الله بكى؟ لأنه تذكر ذنبا من ذنوبه. مين منا أول ما قال السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله فتذكر ذنبا من ذنوبه فبكى؟ من؟ هذه استغفر الله باللسان مع القلب أفضل الذكر. إنه يعمل سبحان الله وبحمده 100 مرة مثلا في اليوم قلبه مع لسانه، استغفر الله مثلا 100 مرة 200 مرة في اليوم قلبه مع لسانه، الحمد لله قلبه مع لسانه. أفضل الذكر هذا قلب مع اللسان. أما إذا باللسان يكون ربما الذكر حجة على العبد. وثالثا أيها الإخوة، من الأشياء المهمة حتى أحصل على قلب، حتى أحصل على القلب يحدق القلب إلى جهة المطلوب، أن يتعلق القلب بالله. فعندما يحب العبد ربه يتعلق برب العالمين سبحانه، أن يتعلق القلب بهذه المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد. وخليك عليها أشد. واحد من الدعاء المعاصرين لما قرأ هذه الآية في درس ما استطاع أن يكمل، وقف عند أشد وهو يبكي. أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد. هذا قلب المؤمن. فإذا تعلق القلب بهذه المحبة أصبحت في القلب حياء أيها الإخوة، فحدق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. طب شو يعني تحديق القلب؟ وما هي جهة المطلوب والتماسا له حتى تحصل الفكرة؟ إن شاء الله نوضح هذا في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.